والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أخبار من بلغ، قلنا أنه تكلمنا في جنة الأولى عن مفاد هذه الأخبار من حيث دلالته على أمر مولوي نفسي أو فريقي أو عدم دلالتها على ذلك أيضا، وإنما مجرد إرشاد إلى حكم العقل وحسن الاحتياط أو مجرد وعد بالثواب من دون أن يشتمل على محركية مولوية. وقد انتهينا في تلك الجهة عن أن هذه الأخبار ظهورها في المولوية لا يمكن إنكارها، ظهورها في أنها بداء البعث والتحريك، وأنها ليست مجرد بيان للوعد بالثواب نحو الإخبار لمن يأتي بالعمل بقصد بلوغ ذلك الثواب، كما إذا فرض أن هذه الروايات إذا كانت ناظرة إلى الفعل بعد وقوعه وصدوره من المكلف، إذن يفترض أن الفعل قد وقع، إذن يجب أن يقول من يوقع الفعل بنية بلوغ الثواب الذي وصله من النبي كان له ذلك الثواب. هذا معنى أنه هو ليس في مقام التحريك، وإنما مجرد الوعد بثواب تكفي بثواب ولو تفضلي على من صدر منه الفعل في المرتبة السابقة بمحرك آخر غير هذا المحرك. فهذه الأخبار ليست في مقام التحريك، هذا كان هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال واحتمال أن يكون إرشادا إلى حكم العقل وحسن الاحتياط، فيكون التحريك عقليا لا شرعيا. كلا هذين الاحتمالين قلنا أنهما خلاف ظاهر الروايات. ظاهر الروايات أنها تنظر إلى المكلف قبل العمل لكي تحثه على العمل وعلى الإتيان بالفعل الذي بلغ عليه ثواب، ومن هنا يكون ظاهره التحريك، ولا يراد بالأمر الشرعي المولوي إلا التحريك. الطلب الشرعي عبارة أخرى عن المحرك والباعث المولوي لا شيء آخر. إذن فالظهور في المولوية لا يمكن إنكاره، أما حينئذ يدور بين أن يكون طريقيا هذا الأمر والتحريك المولوي أو أن يكون نفسيا. وقد انتهينا في تلك الجهة إلى أن هذا الأمر والمحرك المولوي يمكن أن يكون طريقيا ويمكن أن يكون نفسيا. الجهة الثانية والتي هي ثالثة الكتاب هي أنه هل يكون مفاد هذه الأخبار الأمر بالفعل الذي بلغ عليه الثواب ولو لم يؤت به بقصد الانقياد لذلك الأمر الواقعي المشكوك قصد الرجاء والانقياد له، أو أن هذا الأمر مخصوص بمورد الإتيان بالفعل بداء بلوغ ذلك الثواب. أثر هذا البحث مطلبان: الأول أن الفعل قد يأتي به المكلف لا بداء الثواب، لغرض آخر، بداء آخر دنيوي، مثلا لخاطر أمر أخيه أو زوجته أو صديقه يأتي بالفعل. إذن هنا لو قلنا بالإطلاق وأن الحديث من بلغ، روايات من بلغ يشمل الفعل الذي يؤتى به لا بداء الانقياد أيضا، الفعل الذي بلغ عليه الثواب، ونفرضه أن الخبر الضعيف بلغ الثواب على الفعل وكان ذلك الفعل توصليا لا تعبديا، كما إذا قال من زار أخاه المؤمن، من زار جاره له كذا وكذا. فجاء زار داره جاره لكن لا بغرض بلوغ ذلك الثواب، لأنه خجلا من جاره مثلا أو طلبا لرغبته. بناء على الأول فيكون هذا الفعل مستحبا. إذا استفدنا من أخبار من بلغ إحباب ذات الفعل يكون العمل مستحبا، أما إذا استفدنا من أخبار من بلغ استحباب الفعل المأتي به بداعي بلوغ ذلك الثواب لا يكون هذا مستحبا، لأن موضوع الاستحباب هو الفعل الذي قد أتي به بداعي بلوغ ذلك. هذا الأثر الأول. والأثر الثاني ما يذكرونه ما يذكره الفقهاء في مقدمة رسائلهم العملية، أن المستحبات المذكورة في هذه الرسالة ينبغي أن يؤتى بها بقصد الرجاء، لأن ذكرها من باب مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنان، على موجود عادة في جملة من الرسائل العملية، في منهاج الصالحين هذا موجود كمسألة في آخر مسائل التقليد. وهذا مبني على هذه النقطة، أنه لو لم يكن، لو فرضنا أنه العمل مأمور بأمر، استكشفنا أمرا شرعيا في هذا المورد ولو ظاهريا، إذن يمكن أن يؤتى به مع قصد هذا الأمر، ويمكن الاتيان به بقصد الاستحباب الجزمي ولا يلزم من ذلك محذورا. أما لو قلنا أن هذه الروايات لا تدل على ذلك، وإنما مفادها الاتيان بالعمل بداعي بلوغ ذلك الثواب الواقعي، هذا الداعي هذا القيد يكون حينئذ مطلوبا مثلا مولويا، ومن هنا يقال لابد من قصد الانقياد لذلك الأمر، وحيث أن ذلك الأمر أمر احتمالي ليس أمرا يقينيا، فلا بد حين قصد الانقياد له أن يقصد الانقياد له بنحو الرجاء لا بنحو الجزم واليقين، لأنه ليس معلوما، ويؤتى بداعي بلوغ ذلك الثواب ولرجاء أن يكون ذاك ثابتا. هذا أيضا أثر آخر قد يترك. على كل حال، ما هو ظاهر هذه الأدلة؟ هناك وجهان لإثبات أن ما هو المفاد من هذه الأدلة، هذه الأخبار، إنما هو مطلوبية ذات الفعل الذي بلغ عليه الثواب بعد فرض الفراغ عن بطلان وجه تقدم في الجهة الأولى بطلانه، وهو أن نستفيد من هذه الروايات حجية الخبر الضعيف، واستفدنا من هذه الروايات حجية الخبر الضعيف، وأن الخبر في باب المستحبات والخصوص لا يشترط في حجيته شروط الحجية، حين من ذاك الخبر الضعيف يصبح حجة بحسب أخبار من بلغ، فيثبت مؤداه ومؤداه بحسب الفرق استحباب ذات الفعل التوصليات، إذن فيثبت استحباب الفعل بحسب، لأن هذا الوجه قلنا في الجهر السابقة أنه لا يمكن استفادته من هذه الأخبار، ليس لسان هذه الأخبار مناسبا مع جعل الحجية للخبر الضعيف. وابقى بعد السنة بعد الابطال ذلك الواجه وجهان آخران، لو تم أحدهما انثبت المطلوب. الوجه الأول ما أشرنا إليه فيما سبق من التمسك بإطلاق فعمله في صحيحة بشار الخصوص من هذه الروايات، أكثر هذه الروايات أو جملة من هذه الروايات فيها التقييد أن يأتي بالعمل التماسا لذلك الثواب الذي بلغه، هذا العنوان عنوان مقيد لنا، لكن يوجد فيها ما ورد فيه التعبير فعمله فصنعه من بلغه شيء من الثواب فعمله، يقال أن فعله مطلق يشمل ما إذا كان العمل بقصد الانقياد لذلك الثواب البالغ أو بلا هذا القصد يشمل إطلاق فعله هذه الحصة التي يؤتى بها لا بقصد بلوغ ذلك الثواب. هذا هو الذي قلنا فيما سبق أن هذه الاستفادة محل تأمل باعتبار أنه أن التفريع تفريع على بلوغ الثواب، والتفريع على بلوغ الثواب مناسب أن يكون على التفريع بدلاله أنه الإتيان يكون من أجل ذلك الثواب، والتفريع يكون تفريعا على داعي العمل من قبيل ما إذا قيل أمرني المولى ففعلت، هنا معنى أن الفعل كان بداعي أمر المولى لغرض أمر المولى، فبل فيكون هذا الداعي مأخوذا على منح التكليف. فقلنا أنه قد يقال في مقام الجواب عن ذلك بأن التفريع كما يمكن أن يكون على الداعي يمكن أن يكون على السبب أو موضوع الداعي، من قبيل دخل الوقت فصليت، وأن يكون هذا البلوغ سببا للعمل لا أنه داعيا للعمل أو موضوعا للعمل. بلوغ الخبر أو بلوغ الثواب سبب لأن يعمل لا أنه داع للعمل. ثم قلنا أيضا قد يقال وأنه حتى بناء على الداعوية أن التفريع من باب التفريع على الداعي كما هو الظاهر في أمثال المقام، قد يقال بأنه هذا الداعي ليس قيدا في العمل وإنما داع للامتثال، أن العمل ذات الفعل الممتثل. صحيح هذا التفريع تفريع على داعيه، تفريع العمل على باعثه، لكن لماذا نأخذ الباعث قيدا في العمل؟ ذات العمل عليه الثواب ومأمور به، وإن كان الامتثال والإتيان به لهذا الباعث ولهذا الداعي. فيبقى الإطلاق مثلا في فعمله تاما، والإنصاف أن هذا الإطلاق غير كامل بالدقة، فذلك لأن هذه الروايات ليس لسانها ابتداء لسان الأمر بل لسانها لسان ترتيب الثواب. لو كان لسانها لسان الآم من بلغه شيء من المستحبات فليعمله، لا بأس أن يقال حينئذ هنا فيه إطلاق فليعمل أمر بذات العمل، لم يقل فليعمله بداعي ذلك استحباب، وإن كان الفاء هنا من أجل التفريع مثلا على الداعي، لكن الروايات لسانها لسان كان له ذلك من بلغه شيء من الثواب، كان له ذلك أي له ذلك الثواب. فالمدلول المطابق لهذه الروايات ترتيب الثواب، وفي ترتيب الثواب لا إشكال في شرطية في قيدية قصد الامتثال والانقياد. فرق بين الثواب لسان ترتيب الثواب ولسان الأمر. لسان ترتيب الثواب حيث أن لا يترتب ثواب إلا أن يؤتى بالفعل مع قصد القربة كما قلنا، وحيث أن ظاهر هذه الروايات أن قصد القربي الموجب للثواب إنما هو قصد القربي للأمر للمحرك الأول الذي بلغه الخبر الضعيف، بلغه الخبر عن النبي أو عن الله سبحانه وتعالى، حيث أن هذا هو ظاهره. وحيث أنه في مقام بيان ترتيب الثواب لا الأمر ابتداء، فهذا القيد مأخوذ على كل حال في موضوع ما يكون فيه ثوابه. إذن فلا يمكن أن نجري الإطلاق من هذه الناحية في فعمله، لم يقع العمل متعلقا للأمر، وقع العمل موضوعا ومتعلقا لترتب الثواب، وموضوعية العمل لترتب الثواب قصد الانقياد والطاعة قيد فيه يقينا، وقصد الانقياد والطاعة الذي هو قيد فيه هنا قصد انقياد ذلك الأمر الأول والثواب الأول البالغ، فإن هذا هو المقصود من هذه الروايات يقينا. إذن تقصد الانقياد والإطاعة للأمر الأول هذا مأخوذ بنحو القيدية في موضوع حكم هذه الروايات التي هي بلوغ الصواب. فإذا كان هكذا من أين نستكشف حينئذ أن هنا أمرا على ذات العمل أمرا استحبابيا بذات العمل بلا هذا القيد؟ إذ الكاشف عن هذا إنما هو ترتيب الصواب. فإذا كان في الكاشف هذا القيد مأخوذا لا يمكن حينئذ أن نستكشف أكثر من ثبوت الأمر بالملازمة وبالكناية، ثبوت الأمر على العمل مع هذا القيد أيضا. نعم، إذا قطعنا بأن هذا القيد غير دخيل في ملاك الاستحباب والأمر المولوي نلغي هذا، لكن من أين نقطع؟ من أين نقطع بأن قيد بلوغ الثواب والتماس ذلك الثواب وقصد الانقياد لذلك الثواب ليس مأخوذا في موضوع الأمر أيضا كما هو مأخوذ في موضوع ترتيب الثواب؟ ترتيب الثواب لا يمكن حينئذ أن نستفيد الإطلاق. وهذا بخلاف ما إذا رتب الثواب على الفعل في العنوان الأولي، كما إذا قيل من سرح لحيته فله كذا، هناك يمكن أن يستفاد منه هذه الاستفادة هذا الإطلاق، فأن يقال من سرح لحيته فله كذا، هذا كناية أو يدل بالدلالة الالتزامية على أن الفعل مأمور به ومطلوب طلبا استحبابيا مولويا، لأنه هناك وإن كان الثواب مرتبا أيضا ثبوتا على قصد التقرب، لو لم يكن قيد قصد التقرب هناك أيضا لم يكن هناك ثوابه، لكن حيث أن الثواب هناك رتب على الفعل بذاته من سرح لحيته فله كذا، فذاك القيد إنما يكون قيدا بحسب الحقيقة، قيد قصد القرب قيد في ترتب الثواب وليس قيدا مأخوذا في مفهوم كتشريح اللحية. إذن هناك يمكن أن يقال بأنها لا كناية عن استحباب ذات تشريح اللحية، أو مثلا بالملازمة يستفاد منه أنه لا يوجد طاعة، إذ لا ثواب إلا مع الطاعة ولا طاعة إلا مع الأمر، حيث لا يوجد ملاك آخر للطاعة. إذن فنستكشف وجود أمر حيث أنه رتبه على ذات الفعل استكشف منه على المعنى هنا. أما هنا لا وجه لهذا الاستكشاف بعد فرض أن حيثية كون العمل متفرعا على قصد قربي، هذه الحيثية على كل حال مأخوذة وملحوظة في ترتيب الثواب في هذه الروايات. ففرق بين تلك الموارد من سرح لحيته فله كذا وبين مثل هذه لسان هذه الروايات، لسان هذه الروايات لا تصلح لا يتوقف صدقها صدق مفادها على أن يكون هناك أمر بذات الفعل، هناك يتوقف صدق مفادها على أن يكون هناك أمر بذات الفعل، وحيث أن الثواب رتب على ذات الفعل بلا قيد لا بأس أن يستكشف أن ما هو المتعلق الآن إنما هو ذات الفعل بخلافه هنا. إذن فلا يمكن أن يستفاد من مثل من بلغه شيء من الثواب فعمله أو فصنعه كان له ذلك الثواب أكثر من الاستحباب في فرض الإتيان بالفعل بقصد الانقياد والعمل، ولا أقل من الإجمال إن لم ندعي بشكل الجزم أنه لا يستفاد أكثر من هذا، يستفاد التقييد، ولا أقل من الاحتمال والإجمال الذي يوجب عدم صحة على الإمكان الجزم بالإطلاق أو ثبوت الاستظهار الإطلاقي في هذه الروايات. هذا وجه. وجه ثاني يذكره المحقق الخراساني ويشرحه تلميذه المحقق الاصفهاني، وحاصله أن ظاهر هذه الروايات أنها تريد أن تثبت نفس الثواب الذي يثبته ذلك الخبر الذي بلغ الثواب، فأن مفاد وأخبار من بلغ إثبات نفس مفاد الخبر الضعيف، والخبر الضعيف مفاده ترتيب الثواب على ذات الفعل الدال بالملازمة على استحباب ذات الفعل، كذلك مفاد أخبار من بلغ يكون مفاده ترتيب الثواب على ذات الفعل فيدل بالملازمة على استحباب ذات الفعل مثلا، وكريهية أن هذه المفادة به الروايات إثبات الثواب على نفس ما أثبت عليه الثواب الخبر الذي بلغ، حيث أن ذات الخبر بلغ الثواب على ذات الفعل، فهذا إذا كان قد الفعل فيه ثواب، فلو كان يقول الفعل فيه ثواب قلنا ظاهره إثبات الأمر ولو بالملازمة أو بنحو الكناية إثبات تعلق الأمر بذات الفعل، فيثبت استحباب ذات الفعل. هذا لعله هو مقصود المحقق الخراساني حينما قال حيثية البلوغ حيثية تعليلية ليست تقييدية، حيثية البلوغ للثواب حيثية تعليلية لثبوت الثواب على ذات الفعل وبالتالي لثبوت الاستحباب لذات الفعل. فإذا ثبت الاستحباب لذات الفعل كما قاله الخبر الضعيف فإن يثبت الاستحباب في مورد الإتيان بالفعل بلا قصد الانقياد. هذا الواجب أيضا غير قابل للقبول، لأنه لو كان المراد من هذا الواجب أن عنوان البلوغ عنوان معرف ومشير، كان الرواية تريد أن تقول أن واقع العناوين التي أخبر بها الأخبار جاءت بها الأخبار الضعاف واقعها تكون مستحبة وعليها ثواب، عنوان البلوغ عنوان مشير معرف، ولعل هذا ظاهر كلام الآخر حينما قال الحيثية التعليلية، لم يقصد الحيثية التعليلية أن هذا العنوان ليس دخيلا فيما هو موضوع الثواب والاستحباب، هذا عنوان مشير معرف إلى واقع العناوين الأعمال التي فيها ثواب وعليها ثواب. إذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى من الواضح أنه خلاف الظاهر جدا، ظاهر عنوان أخذ عنوان في لسان دليل أنه مأخوذ من أخذ الموضوعية دخيلا في الحق ليس مشيرا، من بلغه شيء من الثواب البلوغ له دخل حتى لو كان بلسان الأمر فضلا عما إذا كان بلسان الثواب. إذا قال من بلغه شيء ما هو أن البلوغ دخيل في هذا فليعمل، فضلا عما إذا قال فعمله كان له ذلك الثواب. حمل هذا العنوان على المشيرية والمعرفية إلى واقع تلك العناوين هذا شيء خلاف الظاهر الأولي، بل لعله غير محتمل في نفسه، لأن هذا معناه أن المولى بعلم الغيب يعلم أن العناوين التي سوف تصل إلى هذا المكلف اتفاقا كلها عناوين محبوبة وراجحة ومطلوبة، من أين يعلم المولى بهذا؟ هذا ظاهره أن لحيثية البلوغ داخل في هذا الحوق، في موضوع هذا الحوق دخيل على كل حال، سواء كان قصد الانقياد للخبر البالغ دخيلا في المتعلق وقيدا في المتعلق أيضا أو لم يكن قيدا فيه. إذن فما عليه الثواب أخذ فيه حيثية البلوغ قيدا في طرف الموضوع، فلا يمكن أن نلغي الموضوع عن هذه الحيثية ونجرد موضوع هذا الثواب المفاد بهذه الروايات عن حيثية البلوغ، ونجعل ما هو مستحب ذات العمل بلا دخل للبلوغ، بحيث حتى الإنسان غير ونتيجته أنه حتى الإنسان الذي لم يبلغه لو عمل هذا العمل أيضا يكون قد فعل مستحبا. إذا كان حيثية البلوغ حيثية مشيرة معناها هكذا أن هذا العمل لو جاء به إنسان آخر لم يبلغه هذا الخبر مع ذلك ينبغي أن يكون عمله مستحبا، لأن حيثية البلوغ حيثية مشيرة ليست دخيلة، هذا لا يحتمل، ولهذا قلت أن هذا الاحتمال غير متجه في نفسه غير وارد. إذن فالبلوغ له دخل، وإن أريد أن حيثية البلوغ وإن كانت دخيلة لكن دخيلة في الموضوع لا في المتعلق، البلوغ لذلك الثواب دخيل في موضوع الحوق بالاستحباب، العمل الذي بلغ عليه الثواب بخبر ولو ضعيف هذا الفعل لأنه قد بلغ أو بما هو قد بلغ عليه ثواب يكون حينئذ مستحبا، ما لكن متعلق الاستحباب ما هو؟ ذات العمل، لا العمل بقصد الانقياد للثواب البالغ. فيكون حيثية البلوغ دخيلا دخيلة في الموضوع، لكن غير دخيلة في المتعلق، متعلق الأمر والثواب والاستحباب إنما يكون ذات العمل، لا العمل بقصد بلوغ ذلك الثواب. فيكون حينئذ مراد صاحب الكفاية من الحيثية التعليلية والتقييدية، يقصد الحيثية التعليلية دخل في الموضوع فقط، والحيثية التقييدية دخل في المتعلق أيضا، يصبح قيدا في المتعلق مضافا إلى كونه علة وسبب وداخل في الموضوع. إذا أريد هذا المعنى أن الظاهر ظاهر أخذ عنوان في موضوع يكون دخله في الموضوع، فهو حيثية تعليلية، لكن في المتعلق لا معنى، لا وجه لأن يؤخذ، لا داعي لأن يؤخذ المتعلق، يبقى المتعلق ذات العمل. إذا أريد هذا المعنى، وحينئذ نكتب الاستظهار أن العمل هو الذي دل الخبر الضعيف على نكتة عدم التقييد المتعلق وعدم أخذ هذه الحيثية التقييدية. في الوجه الثاني أن ظاهر هذه الروايات ترتيب الثواب كما يرتبه الخبر الضعيف، والخبر الضعيف رتبه على ذات العمل، وأيضا هنا يرتب على ذات العمل. أريد هذا المعنى، فجوابه حينئذ أن الثواب الذي رتب في هذه الروايات ليس مرتبا، لا يحتمل أن يكون مرتبا على ذات العمل، لا محالة، فلا بد أن يكون مرتبا على العمل المأتي به بقصد القربة، لأننا قلنا أن الثواب لا يمكن أن يكون متعلقه، متعلق الثواب يعني الفعل الذي بإتيانه يتحقق به الثواب، فيه الثواب ذات العمل، بل لا بد أن يؤخذ فيه قصد القربة، فقصد القربة يكون مأخوذا لا محالة. هذه الخصوصية لا بد من أخذها في الثواب، لو كان متعلق هذا، لو كان المتعلق بالعمل الأمر، قد يقال إن الأمر يتعلق بذات الفعل بذات العمل، لكن الذي علقته هذه الروايات بالعمل الثواب، رتبت الثواب على العمل، والثواب قلنا في الوجه الأول أنه لا بد أن يؤخذ قيد قصد القربات وقصد الانقياد أو الطاعة في موضوعه. وظاهر الروايات أخذ قصد الانقياد، لأنها تنظر إلى ذاك الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف، لا قصد الطاعة. فيكون حينئذ ظاهر هذه الروايات من هذه الناحية لا يطابق، يعني هذا الظهور الذي ادعي أن ظاهر هذه الروايات أن نفس الشيء الذي يقوله الخبر الضعيف يثبت هنا إلا من هذه الناحية، من هذه الناحية الخبر الضعيف قد يكون مفاده الأمر لا الثواب، مفاده الأمر، مفاده المطابقي، بينما هذه الروايات مفادها الثواب، والثواب لا بد أن يخذ في قصد الانقياد أو الطاعة، قصد القربة، والذي ظاهر الروايات قصد الانقياد لا قصد الطاعة في مقام الدوران بينهما. إذن فهذا القيد من هذا الظهور من هذه الناحية منخرم يقينا. نعم يوجد ظهور في العينية والتطابق بين مفاد هذه الأخبار، أخبار من بلغ، والخبر الضعيف من حيث كمية الثواب، كيفية الثواب، لأنه يقول كان له ذلك، فإذا كان الثواب هناك مثلا كثيرا أو بالكيفية الفلانية، هذا ظاهره أن نفس العينية أيضا هنا محفوظة، تعطى لهذا نفس المثوبة، تعطى لهذا المكلف الذي جاء بالخبر وبالعمل الذي بلغ عليه الثواب. أما من حيث شرطية وقيدية قصد القربة وقصد الانقياد في المتعلق، يعني في ما يترتب عليه الثواب، هذا لا بد أن نأخذه، لأنه لا يمكن أن يترتب الثواب بلا هذا القيد. لا يمكن لها ما كسب ما لها ما اكتسبت، ما يدخله لها ما اكتسبت على الملابس، لأن ما هو الكسب ماذا يكون؟ يكون بالإتيان بالأفعال بقصد القربة، الكسب بلا قصد القربة لا يتحقق كسب للثواب.
أدري ما كيف نكتسب هذا الرواية؟ آية لا تقول كيف يكتسب، لا إشكال أن الثواب في كل طاعة في كل عمل فيه ثواب، هذا قلت أنه لا ينبغي المناقشة فيه في الأبحاث السابقة، مسلم بين الكل أن الثواب لا يتحقق إلا إذا كان العمل قد جيء حتى في الواجبات فضلا عن المستحبات. لا ثواب على الواجبات لو أتي بها لأغراض دنيوية، نعم يسقط وجوبها لو كان توصليا، من باب أن الواجب التوصلي يسقط من قبيل افرضوا دفن الميت، لو أن إنسانا دفن الميت تحذرا من وباء الميت من عفونته قال أسقط وجوب الدفن، لكن لا يثاب إلا أن يكون دفنه بقصد أداء التكليف الإلهي على شيء مسلم. آية أيضا لا تقول بماذا يكسب، تقول كل من كسب له ما كسب، وكل من أيضا خالف أي ربط لهذه الآية بمحل بحثنا؟ هو الخير تحت الأمر، الأفعال التي لا تكون حسنة ذاتا لا تكون خيرة إلا حينما لا يكون متصفة بالخيرية، إذا أريد بالخيرية الحسنة واستحقاق الثواب إلا إذا كانت طاعة، ولا تكون طاعة للمولى إلا إذا أتي بها بقصد أمره، وإلا لو أتي بها لغرض دنيوي لا يكون حينئذ عليه ثوابه. إذن فهذه الروايات تختلف مفادها عن مفاد الخبر الضعيف. مفاد الخبر الضعيف إما صراحة أو كناية مفاده الأمر بالفعل، لكن مفاد هذه الروايات مفاد ترتيب الثواب الذي يأتي الذي جاء على الفعل الذي جاء به المكلف لأنه بلغ عليه ثواب بلغ عليه استحباب. هذا اللسان قيد القصد الانقياد قصد الطاعة مأخوذ فيه لأنها ناظر إلى ترتيب الثواب الذي لا بد فيه من قصد الطاعة، وهو أيضا قد أخذ قصد الطاعة بنفس فرض بلوغ الثواب وتفريع العمل على الثواب، وحينئذ هذا العنوان يكون قيدية قصد القربة والطاعة والانقياد مأخوذا فيه. وغاتر أم قد يقال أن قصد الطاعة قصد القربة يتحقق بقصد الأمر هذا الأمر الجزمي، نقول حينئذ لا قصد الانقياد، نقول ظاهر هذه الروايات النظر إلى ذات الثواب الذي جاء إلى هذا التفريع من هذه الناحية حينما نأخذ أصل قصد القربة قيدا لأن الثواب من دونه لا يكون، ويتردد الآن بين أن يكون المقصود قصد أمر جزمي يحصل بنفس هذا الثواب أو قصد أمر الأمر الانقيادي الذي يحصل بالأمر الأول المحتمل، إن لم ندعي أن ظاهره الثاني لا أقل أنه لا ظهور في خلاف ذلك، بحيث لا نستطيع أن نستكشف إطلاقا في هذه الروايات لا بملاك كلمة فعمله ولا بملاك الظهور في العينية، وأن نفس الثواب يترتب، فإن غاية هذا القصارى هذا الظهور أن مقدار ذاك الثواب كيفية ذاك الثواب كمية ذاك الثواب بنفسه يعطى لهذا المكلف، أكثر من هذا لا ظهور في هذه الروايات في العينية بين مؤدى الخبر الضعيف وبينما يراد ترتيبه من الثواب بهذه الروايات، فلا يستفاد لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني الإنصاف أنه لا يستفاد لم يستفيد غير صاحب الكفاية إطلاقا في هذه الروايات للعمل المأتي به لا بقصد الانقياد للأمر الاحتمالي لا يكون فيه شيء من هذا القبيل حينئذ. بهذا ما لا يثبت؟ يثبت أن هذه الروايات لا إطلاق لها في هذه الجهة أيضا للفعل المأتي به لغرض دنيوي حتى لو كان قد بلغ عليه ثواب، لا يكون هناك دليل على استحبابه. يبقى أنه هل يمكن أن يؤتى هذا بلحاظ الثمرة الأولى؟ بلحاظ الثمرة الثانية هل يمكن الاتيان بهذا الفعل الذي بلغ عليه الثواب بقصد امتثال الامر الجزمي بالانقياد؟ هذا الامر الجزمي بالانقياد الثمرة الثانية، قد يقول حينئذ نحن نرتب الثمرة الاولى لكن لا نرتب يعني نرتب الثمرة الثانية لكن لا نرتب الثمرة الاولى، لان نقول بعد ان ثبت امر بالاحتياط أمر بالانقياد هذا الأمر أمر مولوي إما نفسي وإما طريقي، فحينئذ يمكن أن يؤتى بالانقياد بقصد هذا الأمر الجزمي، فلا يؤتى بالفعل بقصد الرجاء، يمكن أن يؤتى بالفعل بقصد هذا الأمر الجزمي. إذن فالثمرة الثانية نستطيع أن نرتبها حتى إذا لم نقل بالإطلاق، لم نقبل الإطلاق في هذه الروايات. فلماذا يقيد الأصحاب الفتوى في رسائلهم بأنه لا يمكن أن يؤتى بها بقصد الأمر الجزمي، لا بد أن يؤتى بها بقصد الرجاء؟ هذا الإشكال قد يقال هنا، إلا أن هذا الإشكال أيضا يمكن، أو هذا الكلام يمكن تفنيده بأنه لو كان متعلق الأمر المولوي هو الانقياد، فعنوان الانقياد لا يتحقق إلا حينما يؤتى بالأمر الواقعي، فلا بد أن يقصد ذاك الأمر الأول، وقصده لا يكون إلا احتجائيا، لا يمكن يقصد قصدا جزميا. لا يمكن أن يتحقق عنوان الانقياد للأمر البالغ إلا بأن يؤتى به بقصده، وقصده لا يكون إلا بالقصد الرجائي لا بالقصد الجزمي. فلو لم يقصد ذاك الآن لا جزما لا رجاء إذن لم ينقض، ولو قصده جزما شرع، إذن فلا بد أن يقصده رجاء. وهذا الأمر الجزمي بعنوان الانقياد لا يكفي للدعوة نحو العمل بلا أن يقصد ذلك الأمر، إذ لو لم يقصد ذلك الأمر الأول لا انقياد. فالإتيان بالعمل إتيان بالعمل، وفرضنا أن العمل وحده ليس ذاته ليس متعلقا للأمر، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، هذا الأمر لا يدعو إلا إلى الانقياد. فلكي يكون ما يأتي به متعلقا لهذا الأمر الجزمي لا بد أن يحقق متعلقه، ومتعلقه الانقياد للأمر الأول، والانقياد للأمر الأول لا يكون إلا بقصده، وقصده لا يكون إلا بنحو الرجاء، لأن قصده بنحو الجد تشريع غير معلوم الوجود. وثبوت هذا الأمر الجزمي لا يبرر قصد ذاك الأمر الأول بنحو جزمي، لأن هذا تشريع على كل حال، هذا الأمر الثاني الذي قطعي وجزمي موضوعه الانقياد لا ذات العمل. إذن فإذا استظهرنا من هذه الروايات استظهارا جزميا أو استظهارا من باب الإجمال يعني احتماليا أن متعلق الأوامر في أخبار من بلغ الانقياد للأمر الأول الذي بلغه الخبر الضعيف، فيتعين ما يقوله الفقهاء في رسالتهم العملية أنه لا يمكن أن يؤتى به إلا بقصد الرجاء، إذ لو أتي به بقصد الأمر الجزمي بقصد أي أمر، بقصد الأمر الواقعي المشكوك هذا تشريع، بقصد هذا الأمر، هذا الأمر متعلقه الانقياد لذاك الأمر ليس متعلقه ذات الفعل، ولا يمكن انقياد ذاك الأمر إلا بالإتيان به بقصد الرجاء لذاك الأمر. أما ذات العمل لا يمكن يؤتى بها بهذا القصد بقصد هذا الأمر الجزمي، حتى لو قلنا أن هذا الأمر ظاهره المولوية والنفسية، إذ هذا العنوان موضوعه الانقياد، عنوان الانقياد لا موضوعه عنوان ذات العمل لكي يمكن أن يؤتى بذات العمل بقصد هذا الأمر الجزمي، والانقياد ذاك الأمر الأول لا يكون إلا بقصده، وأن يكون ذاك داعيا له. كيف يكون داعيا له؟ لا يمكن أن يكون داعيا إلا بنحو قصد الرجاء لا بنحو قصد الأمر. هذا أيضا إذا يثبت بهذا حينما نمنع الإطلاق في متعلق هذه الروايات، ونقول أن ظاهر هذه الروايات الإتيان بالعمل بقصد الانقياد إما جزما أو احتمالا باب الإجمال، حينئذ تثبت كلتا النتيجتين، يعني لا يثبت استحباب ذات الفعل ولا أيضا يثبت إمكان الإتيان بالفعل مع قصد الأمر الجزمي، بل لا بد أن يؤتى به بقصد الأمر الرجائي. يوجد شيء آخر رسيته أيضا موجود في الكتاب، وهو أن من يدعى الإطلاق قد يقال أننا لو سلمنا الإطلاق نقيد هذا الإطلاق بالرواية في مثل صحيحة هشام بما ورد من التقييد في سائر الروايات التي ظاهرها أخذ التماس الثواب وقصد بلوغ ذلك الثواب قيدا في المتعلق أيضا لا فقط في الموضوع، فتلك الروايات تقيد هذا الإطلاق. حينئذ هذا التقييد تقييد المطلق لو تم إطلاقه بالمقيد هذا مبني على أن حمل المطلق على القانون حمل المطلق على المقيد ينطبق في المقام. ومتى ينطبق قانون حمل المطلق على المقيد؟ ينطبق فيما إذا كان الحكمان المطلق والمقيد بدليين أو كان شموليين مثبتين من قبيل المقام، شموليين لكن يعلم ولو من سياق الروايات أن كلتا الطائفتين المطلقة والمقيدة كلا الدليلين المطلق والمقيد يشيران إلى مطلب واحد لا إلى مطلبين، فيعلم بأن المجعول فيهما مطلب واحد لا مطلبان، كما ليس بالبعيد من لسان هذه الروايات أنها كلها تريد أن تشير مطلب واحد. فإذا كان بعض الروايات ظاهرة في التقييد حينئذ حمل إبقاء المطلق على إطلاقه معناه أن هنا يوجد مطلبان، هذا مطلب أمران، هذا أمر ذاك أمر آخر. وهذا يعقل في المثبتين الشموليين في باب المستحبات، كثيرا ما الفقهاء في باب المستحبات لا يقيدون المطلق بالمقيد، يقولون المطلق مستحب والمقيد أيضا مستحب آكد، هذا فيه تأكيد. مثلا إذا قال أكرم العالم أكرم الفقيه لا يقال أن أكرم العالم لابد يقيد بأكرم الفقيه، الفقيه فيه مرتبة أزيد من الاستحباب والرجحان. وهذا صحيح في غير مورد يستفاد من لسان الروايتين المطلق والمقيد أن كلتا الروايتين تريدان أن تشيران إلى رجحان واحد إلى حكم واحد لا إلى حكمين، وهذا لا يبعد ادعاؤه هنا وإن لم يقبله سيد الشهيد، لا يبعد ادعاؤه بأن يقال أن ظاهر لسان روايات التقييد أنها تريد أن تبين ما هو ميزان تحقق وترتب ذلك الثواب الذي بلغه، ميزانه أن يؤتى به، وفي بعضها ورد أكثر من عنوان الالتماس، أن يؤتى بها إيمانا بالله وطاعة لرسول الله، تعبيرات من هذا القبيل، مما يعني أن النظر إلى هذه الخصوصية، خصوصية الإطاعة والانقياد لذلك الثواب البالغ، فحينئذ طبعا هذا بحث ذوقي بعد ليس بحثا برهانيا، من يستعرض هذه الروايات المقيدة قد يجد أن لسانها لسان تصلح لتقييد المطلقات لو تم الإطلاق في مثل صحيحة هشام، فيكون هذا أيضا دليلا آخر على التقييد غير عدم الإطلاق في نفسه.